بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا اليوم هو اليوم الأول من أيام التشريق، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم القر، وكما ذكرت في الحديث السابق بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله هي يوم النحر ويوم القر. وذكرنا ما قيل في أو ما قيل من أسباب في تفضيل يوم النحر، وأما يوم القر فإنما فضل، أولا هو سمي يوم القر لأن الناس قد استقروا في أماكنهم في إناء، انتهوا من جل أعمال الحج فاستقروا في هذا المكان فسمي يوم القر. وإنما كان له هذا الفضل العظيم لأن الناس قد أدوا جل عبادات الحج فاستقروا فتفرغوا للذكر والعبادة، فتفرغوا للذكر والعبادة، فلما كان يوم عبادة وذكر تفرغ فيه العبد لهذا الشأن كان له هذا الفضل عند الله جل وعلا. فإذا كان له هذا الفضل لأنه يوم الذكر ويوم الدعاء ويوم العبادة، فالأصل أن يستغل ويستثمر فيما فضل من أجله وهو الذكر والعبادة، لأن الذكر به عمارة القلوب وبه صلاحها وبه تزكيتها، فإن النفس إنما تكون زكية بقدر ذكرها لله جل وعلا، والقلب يصلح ويستقيم بما وقر به من الإيمان وذكر الله جل وعلا. وكان السلف رحمهم الله تعالى أشد ما يخافون على أنفسهم من أمرين، كان السلف أشد ما يخافون على أنفسهم من أمرين، وانتبه لهذين الأمرين. كان علي رضي الله تعالى عنه، ومن علي؟ علي الذي هو من أزهد وأورع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم في الليل فيقول للدنيا: إليك عني فقد طلقتك والله طلاقا باتا، ما يريد شيء من حطام الدنيا، إليك عني فقد طلقتك طلاقا باتا، يعني طلاقا لا رجعة فيه. كان شديد الخوف من أمرين، أحمد، من إيش؟ من طول الأمل واتباع الهوى، من طول الأمل واتباع الهوى. ثم فسر هذين الأمرين الخطيرين على كل إنسان فقال رضي الله عنه: أما طول الأمل فينسي الآخرة، لأن الإنسان إذا كان طويل الأمل في الدنيا يؤمل أن يعمر وأن يبني وأن 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 ينسى الآخرة، فيكون باله وفكره وذهنه كله مشغول بإيش؟ بأمور الدنيا. قال: أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما إيش؟ اتباع الهوى، قال: فيصد عن الحق. شوف بس كلمات، مو بماء الذهب أشد من ذلك تكتب. ولذلك كان عمر رضي الله عنه على جلالة قدره، وهو الخليفة الملهم الذي نزل الوحي موافقا له في أكثر من 30 موضع، يقول: ويل لمعضلة ليس لها أبا حسن. ولما قامت حروب الردة وبدأ أبو بكر رضي الله عنه يبعث الجيوش، خرج علي رضي الله عنه فلحقه عمر وأمسك به وطلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يبقى علي، لأنهم يرون أن الناس قسمين، قسم تحتاجه الأمة لسلاحه، وقسم أهم تحتاجه الأمة لرأيه، مع أن علي من أشجع الناس إن لم يكن أشجع الناس، ومع ذلك حرص أبو بكر رضي الله عنه وعمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى لماذا؟ لرأيه وعقله. فيقول: أما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ولذلك إذا كان الإنسان صاحب هوى عياذا بالله تجد أنه يبحث عن كل مخرج لقوله أو فعله ولو كان على خلاف ما جاءت به الشريعة، ويتأول في ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يظهر للناس أن ما قاله هو الحق وإن كان هو الباطل. قال: وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ثم قال: انظر الكلام، والله كلام غريب يا أخي، هذا الإمام عظيم ده هذا الرجل. ثم قال: إن الدنيا ولت مدبرة، خلاص انتهى من الدنيا، والآخرة جاءت مقبلة، ولكل بنون، للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا الصحيح. إذا كان عمر وهو الخليفة الملهم، الخليفة الراشد المبشر بالجنة، الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر يخاف على نفسه من النفاق، حنا وش نصير؟ ماذا نكون نحن إذا كان عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه من النفاق؟ جاء إلى حذيفة صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنافقين بأعيانهم وأوصافهم، فقال: أنشدك الله يا حذيفة. عمر يقول هذا الكلام: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني الرسول من المنافقين؟ شف شف شدة الخوف، وشف الأمن والأمان عندنا نحن. هذا الرجل العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت البارحة يتحدث في نومه صلى الله عليه وسلم أنني في الجنة، فإذا قصر مربع من ذهب، فإذا هو مفتوح، وإذا جارية فيه تغتسل أو تتوضأ. فقلت: لمن؟ فقالوا: لعمر. يقول: فوليت هاربا، يعني يجري. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقص ويخبر بهذه الرؤية أصحابه كان عمر جالسا، يقول الرسول: فذكرت غيرة عمر فوليت هاربا، يعني جاريا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أمنك أغار يا رسول الله؟ كان الإيمان وقر في نفوسهم وفي قلوبهم، فأثر في أعمالهم وجوارحهم، فكانوا شديد الخوف، شدة خوف. عثمان رضي الله عنه كان يصلي الليل كله ويبكي ويقول: وددت أنني كنت ترابا وأني لم أخلق. أبو ذر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك تموت وحيدا وتبعث وحيدا. كان أمة رضي الله عنه يقول: وددت أني شجرة أعضد أقطع، ليتني لم أخلق. فكان الخلفاء يبعثون للناس بعطياتهم، فأرادوا أن يبعثوا له بالنفقة فردها، وقال شف كيف الإيمان والورع والزهد في الدنيا، فقال إنما هي عنزة نحلبها وحمر نستخدمها، يعني الحمير في نقل آثاثنا، ومحرر يخدمنا، يعني رجل رقيق أعتقه فهو يقوم على خدمته، وبقية عباءة ألبسها ونخشى من الحساب، ونخشى من الحساب. الله المستعان. هؤلاء هم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن حذافة السهمي الأنصاري من شباب النبوة، الشباب الذين تربوا على منهاج النبوة، خرج مع الجيش الذي بعثه عمر رضي الله عنه لفتح الشام، فأسر عبد الله بن حذيفة، كان شاب، فطال شدة حصار المسلمين لحصون الروم، فتعجب قيصر من شدة صبر المسلمين مع ما يلقونه من السلاح والسهام في هذه المعركة، فدعا بأسير بيسأله يعني وشهم هل يصبرون هذا الصبر، فجاءوا إليه بهذا الشاب عبد الله بن حذافة السهمي، فقال له تنصر وأطلق، فقال لا. شف يعني واحد ممكن كان عبد الله بن حذافة أن يخرج يتنصر بالظاهر، إلا ماذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ويخرج منها، قال لا. قال وأعطيك نصف ملكي، قال لا. قال وأشرك في أمري، أخليك ملك نصف الملك، أنا آمر بالنصف وأنت آمر بالنصف، قال لا. قال انصبوا خشبة وضعوه عليها وأطلق السهام تمر من يمينه وشماله، يعني بمجرد لو يوقف الواحد ويربط قال بس خلاص خلاص أبعترف لك باللي تبيك وش تبي بس أو لا. فبدأوا يطلقون السهام يمينا وشمالا، ما تزحزح، شاب صغير، فقال أطلقوه. فقال احبسوه وامنعوا عنه الطعام والشراب، فحبسوه ومنعوا عنه الطعام والشراب، فلما كاد يهلك من الجوع أتوا إليه بخنزير وخمر. شف الخبث والكيد. يقول عبد الله بن حذافة لما خرج يقول كنت أعلم أن في شريعتنا مندوحة وأنه يجوز لأن آكل منها لأني مضطر، فقلت والله لا أفرحهم بذلك، أبى عجز، لأن أعرف أنه عجز عنه. قال أطعموه أحسن الطعام، فأطعموه فردت إليه روحه، فقال أدخل عليه أحسن جارية، فدخلت هذه الجارية تتمايل عندها، حسبك شاب وصغير وغريب وسجين وأكل أحسن الطعام، لأن كثرة الطعام تثير وتقوي في الشهوة، ولذلك كان الصوم علاج لمن لم يستطع ماذا الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إليه فخرجت غضبا، فقالت والله لا أدري هل هذا بشر أم حجر، وإنه والله لا يعلم هل أنا ذكر أو أنثى، ما نظر إليه، يغلب الزيت. فأوقدوا، فلما اشتد غليانه قال إيت بأسير من المسلمين غير عبد الله بن حذافة، فأخذوه وألقوه، بمجرد أن ألقوه طبعا مات بمجرد الإلقاء، فانفصل لحمه من عظامه فخرجت عظامه. صور يعني موقف عبد الله، عرف أنه بيلقى مثله، فقال ألقوه. قالوا رأيت؟ قال نعم. قال تنصر؟ قال لا. قال ألقوه. فلما أخذوه وأحس بحرارة القدر بكى، لما بكى طمع انه سيرجع يتنصر، فقال ردوه. فقال تنصر، قال ما يبكيك؟ ايش توقعون؟ ها اني قال والله اني خفت وان النار حارة وخلن افكر. قال وددت ان لو ان لي في كل شعرة من شعري نفس فتلقى في هذا القدر ثم اعاد اليه. تصور يعني هو يبكي انه بيموت بمجرد ان يلقى، يقول لي ما سويت شيء، انا ودي ان لي في كل شعرة نفس، القى ثم القى ثم كما قال الصحابة رضي الله عنه ها يتمنوا انهم يقتلون ثم يعودون ثم يقتلون ثم يعودون. خلاص ما ابو فايدة، احنا بنقتله مرة ويتمنى انه يقتل بعدد شعر راسه. فقال قبل رأسي وأطلقك. قال لا، وقبل رأسك وتطلقني جميع أسرى المسلمين. فقال وأسرى المسلمين، فقام قبل رأسه فأطلقه وجميع أسرى المسلمين. فلما خرج كأن الناس قالوا تقبل له تقبل رأس قيصر، فقال عمر وأنا أقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. فقبل رأس عبد الله بن حذافة الذي كان سببا في هذا الموقف العظيم وإطلاق أسرى المسلمين. فلما يقر القلب في 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 نفس المؤمن يهون عليه كل شيء، حتى الحياة ما تساوي عنده شيء، لأنه عرف هذه الحياة. ولذلك الحج المبرور، وهذا رابط بين هذه الحج المبرور، كما قال الحسن البصري أن تعود بعده زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وهذا يحتاج إلى بذل وجهاد. فالإنسان وهو في هذه المحاضن التربوية وفي هذه المقامات يحس أن قلبه قريب من ربه، لأن هذه الأجواء الإيمانية وأجواء العبادات تعين على الطاعة، فيرق القلب فيكون حاضرا. فإذا حضر القلب ودعا الإنسان أجاب الله دعاءه، لأن الله كما في الحديث الصحيح لا يستجيب من قلب غافل. فلا بد من أن يكون القلب حاضر، ليس لاهن ولا غافل. فإذا حضر القلب ودعا الله مع توسله إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتوسله بأعماله الصالحة وبأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويتوسل بكل عمل صالح عمله لله جل وعلا، لأن هذا من التوسل المشروع، أن يتوسل الإنسان إلى ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبكل عمل صالح يتوسل إلى الله جل وعلا أن يستجيبه في الصالحين وأن يجعله في المقبولين. لأن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة توسلوا إلى الله بأي شيء؟ بأرجى ما عندهم من أعمال صالحة، ففتح الله عن عليهم هذه الصخرة. فنحن نتوسل إلى الله جل وعلا بأعمالنا الصالحة وبأجل أعمالنا وأزكاها التي نظن أنها من أزكى ما عملناه وقدمناه لله جل وعلا، أن يجعلنا في المقبولين وأن يجعل هذا الحج حجا مبرورا، وأن نعود كما ولدتنا أمهاتنا بلا أوزار بلا خطايا بلا آثام، وأن تكون القلوب صافية وخالصة وصادقة لله جل وعلا، لعل الله جل وعلا أن يتقبلنا ونسأله جل وعلا أن يجعلنا في المقبولين صلى الله عليه وسلم. بقي لحظة، اليوم كما أسلفت ذكرت لكم بالأمس، اليوم يوم الرمي، وكما ذكرت اليوم رمي الجمار الثلاث، ونبدأ إن شاء الله تعالى بالجمرة الصغرى وهي الأقرب إلى المخيم، والآن صارت كلها مكتوب عليها وعلامات، فالأمر فيها واضح. فترمى بسبع حصيات ويكبر مع كل حصات يقول الله أكبر، ثم إذا انتهى من رمي الجمرة الأولى تقدم وانحرف قليلا جهة اليمين ودعا طويلا. كان ابن عمر يقول إن يدعو بمقدار ما يقرأ سورة البقرة. كم يا أحمد تقرأ سورة البقرة؟ ساعة وربع شيخ؟ لا يكفي نص ساعة وربع ساعة، الله المستعان. فكان يجلس، وهذا الواقع الآن. حنا لو ذهبنا هناك يا أخوان وانتهينا ما عندنا شغل ولا لا، ابن نرجع للمخيم. طيب خل زيادة نص ساعة لله جل وعلا، لأن هذا الرمي لذكر الله، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فنجعل هذا خالصا لله ونزيد في الوقت، يعني الواحد يجلس يدعو بين بعد رمي الجمرة الأولى 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة إن استطاع، إن طاوعت نفسه وجاهد نفسه وغلب هذه النفس، ويحمد الله جل وعلا بمحامده وبما يفتح الله عليه من محامده، ويثني على الله جل وعلا، ثم يدعو ويثني ويدعو هكذا. ثم بعد ذلك يتقدم للجمرة الوسطى ويرميها بسبع، أيضا يكبر مع كل حصاة، ثم ينحرف جهة اليسار إن استطاع، والأمر واسع سواء يمينا أو يسارا، ثم يدعو عندها كما دعا عند الأولى. ثم بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، ويرميها بسبع حصيات، ومن أي جهة رماها فإنه يجزئه ولا يقف عندها ولا يدعو. هذه أعمال هذا اليوم، لكن من أعظم الأعمال هو إيش؟ ذكر الله جل وعلا. فإن هذه الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، واذكر الله في أيام معدودات. فشعار الحاج والعج والثج، أي رفع الصوت بالذكر والتلبية، والتلبية انتهت مع جمرة، مع رامي جمرة العقبة في اليوم الأول، وبقي ذكر الله جل وعلا بسائر أنواع الذكر. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في تحديد نوع من أنواع الذكر، فالذكر مفتوح بالتكبير، بالتهليل، بالتسبيح، بالتحميد، بالاستغفار، بقراءة القرآن، وأجل الذكر هو قراءة كتاب الله جل وعلا تلاوة وتدبرا. نعم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل ما قدمه في موازين حسناته. سائل يقول: نسيت التكبير في أحد أشواط الطواف ورجعت له 8 أمتار، فهل عملي صحيح؟
التكبير سنة، التكبير في السعي وفي الطواف سنة، و المشروع في الشوط الأول إذا أراد أن يبدأ أن يقول بسم الله والله أكبر، ثم في كل أو مع بداية كل شوط يقول الله أكبر، يقول الله أكبر. ثم إن استطاع أن يستلم الحجر الأسود ويقبله من غير مزاحمة ولا أذى فهذا هو المشروع، إن لم يستطع فإنه يستلمه بيده، يمسحه بيده ويقبل يده، إن لم يستطع فإنه يشير إليه إشارة ويكبر، وإذا أشار لا يقبل. إنما التقبيل إذا استطاع أن يقبل بشفتيه، إن لم يستطع مس واستلم الحجر بيده وقبل يده، إن لم يستلم وأشار إليه يكبر إشارة ولا يقبل يده، هذا المشروع. لكن لا يزاحم من أجل الاستلام إذا كان يترتب على المزاحمة أذى للناس، وأشد من ذلك المرأة، فإن المرأة مع الزحام لا يشرع لها بل يكره تقبيل الحجر. فإن عائشة أم المؤمنين وهي ممن تقتدي بها النساء كانت تطوف حجزة بين الناس، يعني بعيدة، وكان يحجز بينها وبين الرجال بستر، يوضع ستر تطوف من ورائه حتى لا يراها النساء. وأين عائشة من نساء اليوم؟ جاءت إليها جارية وقالت: يا أم المؤمنين، إني قبلت الحجر 3 مرات. قالت: لا قبل الله منك. عائشة تقول لهذه الجارية: تزاحمين الرجال وتخالطينهم ثم تأتي إلي وتقول إني قبلت الحجر. فليس مشروعا في حق النساء مزاحمة الرجال من أجل استلام الحجر وتقبيل. فهذا الأخ نقول لا شيء عليك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله.
بس ننبه إلى مسألة ربما وقع فيها البعض، وهي أنه لا بد من استيفاء الشوط كاملا، بأن يطوف بالبيت كاملا بما وراء الحجر الجدار الموجود المعروف هذا، فلو دخل بينه وبين الكعبة فإنه لا يصح، لأن هذا الحجر في الأصل هو من البيت، لكن لما قامت قريش وأعادت بناء الكعبة وقصرت بها النفقة حطمت، ولذلك سمى الحطيم، لأنها لم تستطع لما جمعت النفقة أن تبني كل الكعبة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء في نفسه أن يقوم بهدم البيت وإعادة بنائه كما كان على قواعد إبراهيم، ثم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر ما زالوا لقمت لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، فتعالي أريك قواعد إبراهيم إن أراد يعني من بعدي أن يهدمها ويعيدها. فأراها هذا المكان الذي هو الآن المبني، هذا الجدار الدائري، فبين له أنه داخل في ماذا؟ أنه داخل في البيت، وهو بحدود 3 أمتار وتقليل 6 أذرع وقليل كما قال الفقهاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فابن الزبير لما تولى هدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم، فجاء عبد الملك وهدمها وردها. فلما جاء أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي وأراد أن يعيد بناء البيت استشار الإمام مالك، وشف هل عقل والفقه من الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشد إليه الرحال، استشاره فقال: يا أمير المؤمنين، لا تجعل هذا البيت ملعبة للخلفاء، هذا يبني وهذا يهدم، فتركه على ما كان عليه. فينتبه لا بد من أن يطوف على الكعبة وعلى الحجر التابع لماذا لها. الأمر هو الأصل أن يطوف والكعبة عن يساره، وقالوا في الحكمة من كونه يطوف والكعبة عن يساره التمس بعض العلماء حكم، منها من قال أنها جهة القلب، لأن القلب في الجهة اليسرى فيكون بقلبه قريبا من البيت، ومنهم كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الأصل أن يكون على يساره، لكن لو أنه طاف لزحام أو ما أشبه ذلك وجعل على الكعبة على ظهره قليلا فلا حرج إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. كثر السؤال حول الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في اليوم 12 أو 13.
كم قلت لك مام سني سؤلت 100 مرة وهالسنة كذلك دائما، لأنه أكثر من يسأل لا يكون موجود معنا هنا، نقول لا حرج إن شاء الله تعالى في أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، لكنه ينوي بهذا الطواف طواف الوداع وطواف الإفاضة ويسقط عن الوداع، لا حرج إن شاء الله تعالى. حتى ولو كان بقي عليه الطواف والسعي فيطوف ويسعى ويخرج، ولا تحدثه نفسه أن آخر عهد ابن البيت السعي، لأننا نقول إن السعي تابع للطواف. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلبت من النبي أن يعمرها فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم، طافت وسعت وخرجت. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم التطيب في لباس الإحرام قبل البدء بالمناسك؟
هذا ذكرت أن من المسائل المختلف فيها والمشهور في مذهب أحمد عنه ثلاث أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، والثاني الجواز مع الكراهة، والثالث وهو الذي اختاره الأجري التحريم وهو أقواها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل المترمخ بالخلوق الذي صبغ إحرامه أو لباسه بالزعفران، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعه ويغسل ما فيه من طيب، فهذا من يدل على أن الطيب إنما هو خاص بالبدن وليس خاصا باللباس. فمتى نسي أو جهل وطيب ملابسه فإنه يغسله ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد تأخرت حافلتنا بالصعود من عرفة إلى المزدلفة، وبالقرب من المزدلفة توقف السير نهائيا، ولم نستطع دخول المزدلفة إلا بعد الفجر، فماذا علينا؟
الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا كان المبيت في مزدلفة واجب، فإن القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع عجز، فكل الواجبات تسقط بالعجز عنها. إذا كان القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة يسقط بالعجز عنه، فما دونه من باب ماذا؟ ما دونه من باب أولى. فالإخوة هؤلاء لا شيء عليهم وهم على أجرهم إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل طاف طواف الإفاضة ولما عاد إلى المخيم وجد في ملابسه قليل من الأذى والنجاسة، لا يعلم متى خرجت منه.
لا شيء عليه إن شاء الله، طواف صحيح.
أحسن الله إليكم. كثر السؤال عن متى رمي الجمار، هذا سائل يقول: أنا لا أريد أن أتعجل، وهل أرمي غدا أو بعد غد أو لا؟
الرمي في أيام التشريق مذاهب الأئمة الأربعة أنه بعد الزوال، أنه بل مذاهبهم أنه لا يصح إلا بعد الزوال، لكن المسألة ليست مسألة متفقا عليها، إنما فيها خلاف. فنقول للإخوة جميعا: لا ترمون إلا بعد الزوال، من أجل إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال. ففي حديث ابن عمر أنه كان يتحين الزوال، ينظر مع أنه في شدة الحر ويرقب الزوال، لما زالت الشمس رمى ثم رجع وصلى بأصحابه. فهذا يدل على أن المشروع في حق الحاج أن يرمي بعد الزوال من أجل إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الإنسان حاجة أو ضرورة أو نحو ذلك، فلا حرج أن يرمي في اليوم الذي يريد أن ينفر فيه، أن يرمي بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر. هو رواية عن ابن عباس رضي الله عنه، ورواية عن الإمام أحمد وقول طاووس وعطاء وابن الجوزي، وقال به جمع من أصحاب المذاهب الأخرى. فأرجو ألا حرج، لكن أنا أقول يحرص ألا يرمي إلا بعد الزوال. وأما الشق الثاني من السؤال، وهو أن من أراد أن يتأخر فإنه يرمي الأيام الثلاثة كلها، 11، 12، و13، ومن أراد أن يتعجل يرمي 11 و12، ولا يلزمه أن يرمي جمار 13، لأن بعض الإخوة يظن أنه إذا أراد أن يتعجل أنه يرمي أولا جمار 12 ثم يرجع ويرمي جمار 13. لا، إنما يكفيه أن يرمي الجمار 3 اليوم 12 وينفر. والمشترط أن ينفر قبل غروب الشمس، لكنه لو أخر ورمى متأخرا ورجع إلى مخيمه فاشتغل بجمع متاعه وحمله، أو أنه جمعه وخرج وحبس في السير، فإنه يخرج ولا شيء عليه، لأنه رمى وأراد الخروج وإنما منع من الخروج بغير إرادته. هذا اللي أنا هذا قول هذا اللي أنا ذكرت إنه قول عن ابن عباس، هذا الكلام اللي قلت. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لبس الكمام يأخذ حكم النقاب؟
هذا بالنسبة للمرأة، لا لا يأخذ حكم النقاب.
أحسن الله إليك. بعض الإخوة يقول: رأيت من بعض الإخوة الحجاج في هذا المخيم يخرج بعض المأكولات والمشروبات خارج المخيم للإخوة الحاجين من خارج المخيم، فما حكم ذلك؟
يعني هو يأخذ أشياء جديدة ويخرجها ولا فضلات الطعام؟
لا يأخذ أشياء جديدة من مأكولات ومشروبات ثم يخرجها خارج المخيم.
لا ما يجوز هذا، ما يجوز فيما يتعلق أنك تأخذ. الإنسان إذا أراد أن يتصدق يتصدق من خالص ماله الذي يملكه هو، أما الذي ليس ملكا له فإنه لا يجوز أن يتصرف فيه إلا أن يستأذن صاحب المخيم، إن أذن له هو شأنه. وأما ما بقي من الفضلات من الطعام فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن اللي نعرفه حنا أنهم هم الإخوة القائمين على المطبخ يجمعونها وينظفونها ويرتبونها ويوزعونها على الناس الذي خارج الناس في المخيم، والناس والله فيهم حاجة شديدة في خارج المخيم، فتوزيعها والصدقة عليهم خير عظيم إن شاء الله تعالى. نعم إن شاء الله.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز التحلل بعد رمي الجمرة ثم الطواف والسعي؟
هذا موضوع انتهى وذكرته من قبل، وقلت ان الاكثر على ان الرمي على التحلل يكون باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق او التقصير والطواف، فاذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الاول، فإذا فعل الثالث التحلل الثاني. والقول الثاني وهو قول قوي جدا عندي أنه يجوز له أن يتحلل بالرمي، فلو رمى فإنه يتحلل ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم يعني يجوز له أن يرمي ثم يلبس ثوبه ويحلق أو يطوف، ما في شيء.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الدعاء عند الجمرات في الموضعين من أماكن استجابة الدعاء؟
بلا شك هناك أماكن أو مواضع هي من مواضع استجابة الدعاء في الحج: أولا الطواف، الثاني السعي، الثالث عند الصفا، الرابع عند المروة. فإن الوقوف عند الصفا والدعاء من مواطن إجابة الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويطيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود يقف بمقدار ما يقرأ سورة البقرة عند الصفا وعند المروة، ثم إذا انتهى من هذا التهليل والتكبير والدعاء نزل حتى يصل إلى المروة فيفعل عليها كما فعل عند الصفا. الخامس عند الوقوف في عرفة، السادس عند الوقوف عند المشعر الحرام في مزدلفة، السابع عند رمي الجمار الأولى والثانية في أيام التشريق. فهذه سبعة مواضع ذكر العلماء أنها من مواطن إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها وأطال الدعاء فيها. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: في طواف الإفاضة وعند الشوط الخامس،
لكن هناك مواطن أخرى لإجابة الدعاء ليست خاصة بالحج، ليست خاصة بالحج، مثل الثلث الأخير من الليل لأنه وقت التنزل الإلهي، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه كما في الحديث الصحيح. الثاني ما بين الأذان والإقامة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من مواطن إجابة الدعاء وقت الأذان وقت الإقامة، وقت الأذان يعني وهو يؤذن وهو يقيم. أيضا من ذلك السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم. من ذلك أيضا قبل التسليم، قبل إذا تشهد فإنه يدعو بعد أن ينتهي من تشهده، فإن هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. وكذلك أيضا ذكر العلماء من مواطن إجابة الدعاء أيضا وقت نزول المطر، فإن هذه أيضا من مواطن إجابة الدعاء. نعم، جزاك الله خير أحمد. ها، وعند التقاء الصفين كثيرة ولله الحمد. وما جعل الله من الخير والفضل مثل ما جعل لهذه الأمة أبدا.
أحسن الله إليك. يقول: في طواف الإفاضة وعند الشوط الخامس خرج مني ريح وأكملت بقية الأشواط، فهل طوافي صحيح؟
إن شاء الله صحيح. هذا رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الطهارة ليست شرطا للطواف. نعم، وإن كان الأكمل أن يطوف متطهرا، نعم، لكن قد خرج وأنت، أنا أقول لا حرج إن شاء الله تعالى.
يقول السائل: هل يجزئ الأخذ من الشعر، من أطراف الشعر، هل يعتبر من المقصرين؟
هذا مو واضح السؤال. حنا نقول التقصير كما قال الفقهاء وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية أن يأخذ من معظم الشعر لا من جميعه، يأخذ من كل الجهات منها، لكن لا يشترط أن يكون من جميعه لأنه متعذر بالنسبة للتقصير. وهذا هو أرجح الأقوال، لأنه هو الذي يحصل به إماطة الأذى. أما الأخذ ثلاث شعرات أو أربع شعرات أو ربع الشعر كما يقول بعض الفقهاء رحمه الله تعالى فليس بالقوي. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر من الجدان التحدث مع التاكسي حول مبلغ التوصيل؟
لا، ليس، لأن هذا من بيان ماذا؟ من بيان تحديد الأجرة، ولا سيما أننا في هذا الزمان يعني صار الناس يأخذون أو يغالون في ماذا؟ في الأجر. إذا كان في غير الحج يوصل الراكب 5، الآن يصل 50 أو 100، فلا مانع من المماكسة. نعم، لكن لا تتجاوز المماكسة إلى البذاءة في اللفظ أو التغليظ أو التشتيت في هذا. قالك ب50 قلوا ب10، قالك لا السلام عليكم، لا إلا بك ملابك، إلا أنتم حرامية وأنتم تأكلون، لا، كما يقولون بين البائع والمشتري يفتح الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يعني إذا كان في ذمة
زوجتي نزل منها دم حيض في هذا اليوم، أفتوني جزاكم الله خيرا.
نقول: إن كانت طافت طواف الإفاضة فلا شيء عليها، لأن الحائض ممنوعة من طواف الإفاضة ويسقط عنها طواف الوداع، كما في حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منها ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلننفر، فأسقط عنها طواف الوداع. نعم، أما إن كانت لم تطف طواف الإفاضة فهذا هذه الأخت لها أمران. الأمر الأول إذا كان وليها يستطيع أو محرمها أن ينتظر معها حتى تطهر فذاك حسن، إن لم يستطع لكنه يستطيع أن يخرج وتخرج معه حتى تطهر ويستطيع أن يعود بها فلا حرج، فيطوف هو طواف الوداع ثم هي متى طهرت رجع بها من بلدها إذا كان قريبا، لكن لا يقربها حتى تطهر. إن كان بلده بعيد ولا يستطيع أن يعود بها ويشق عليه، إما أنه لا يستطيع من دوامه أو لا يستطيع لأنه لا يستطيع أن يشتري تذكرة الطائرة أو يلحقه ضرر وحرج، فإنها تطوف معه تتحفظ وتطوف وهي حائض ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى ويجزئها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد أفضلية للطواف والسعي والرمي من الدول الأرضي؟
لا، هو الأفضل كما قال الفقهاء أنه كلما كان أقرب إلى البيت كان أفضل، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائم يذكر قاعدة، وهي أن الأفضل ما كان العبد فيه لله أخشع، فكلما كان قلبك أكثر حضورا فهو أفضل. فإذا كان الإنسان إذا قرب إلى الكعبة يجد قلبه حاضرا فهو أفضل، إذا كان لا يجد هذا الحضور بسبب شدة الزحام والضيق وأبعد فهو أفضل. إن كان الزحام شديد مثلا في الدورة الأول ولا يستطيع، مثل ما يحصل يوم 12 أحيانا أو يوم 13 الإنسان بس يتمنى أنه يتنفس ولا يكون دائما قلبه مشغول بنفسه، يخاف على نفسه من شدة الزحام، والطواف في الدورة الثانية أو في السطح يجد فيه راحة وحضور قلب فهو أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يظن بعض الناس أن التكبير أيام التشريق يقتصر على بعض الصلوات أي لا يكون تكبيرا مطلقا.
هذا ذكرت بالأمس وقلت أن التكبير مطلق من أول يوم من ذي الحجة حتى نهاية اليوم 13، يعني حتى غروب شمس اليوم 13 الثالث عشر، لكنه يتقيد من يوم عرفة زيادة وتأكيدا يتأكد بعد أدبار الصلوات، فهو مفتوح في كل هذه الأيام لكنه يتأكد زيادة بعد أدبار الصلوات. نعم.
هذا سائل يقول: رميت في اليوم العاشر ولكن دخل في نفسي شك في عدد الحصى الذي رميته، هل كامل أو ناقص؟ فماذا أفعل؟
كم الناقص؟ إن كان الناقص واحدة أو اثنتين فلا شيء عليه، وإن كان أكثر عليه أن يعيد هذا الذي رماه. فإن كانت في أي يوم هو يقول؟
اليوم العاشر
إن كان يجزم أنها خمس فما فوق فلا شيء عليه، وإن كان دون عليه أن يعيد يرميها اليوم ثم يعيد رمي ثم يرمي جمار هذا اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم تعجل أم تأخر؟
تأخر بالإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طفت طواف الإفاضة ولشدة الزحام لم أستطع أن أسعى للحج، فهل طوافي صحيح؟
طوافك صحيح، لكن السعي ما زال في ذمتك. إذا أردت أن تطوف للوداع فإنك تسعى ثم تطوف. يا أخي قبل أن ترمي ضع في يدك اليمنى سبع حصيات حتى ما تشك فيلعب بك الشيطان، أو بيدك اليسرى وخذ منها وارمي هذه السبع. إن رميت السبع معناته أنك رميت السبع، خلاص ما عندك زيادة. لو سقطت واحدة خذها من الأرض، خذ غيرها من الأرض، خذ كل السبع من الأرض فلا حرج في ذلك. لكن لو كان زحام وخاف أنه يأخذ من الأرض يأخذ من مخباته، يكون وضع احتياط في مخباته فلا تترك الشيطان يلعب بك. لكن لو كنت تقول أنا بحط معي ثمان على سبيل المثال وأضرمي، إذا بقي واحدة فمعنى أنك رميت سبع، إذا أنت شكيت في واحدة خذ الثامنة وارميها
ولا حرج في ذلك. لكن انك ترمي سبع وانت يغلب على ظنك انها سبع تكون تدري هذه الثامنة بسم الله والله اكبر، نقول هذا لا يجوز، حرام لا يجوز، لان العبادات الاصل فيها التوقيف. ولا كان انا اقول والله ما من الخير الا خير، الظهر بصلي خمس. فالعبادات الاصل فيها التوقيف، انها وقتية كما جاء بها الشارع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتصل بي شخص وقال لي أنا رميت يوم العيد قبل الفجر لأنني كنت تعبان وذهبت إلى جدة.
رمى؟
فأوكلك، نعم هو رمى، فأوكلك أن ترمي عني أنا وزوجتي.
بعد أي ما كفى الحال يرمي عنه. طيب
فماذا أعمل وماذا أقول عند الرمي؟
أولا نقول أن التوكيل غير صحيح، توكيل هذا الرجل غير صحيح، يتصل به ويخبره يجب عليه أن يرجع من جدة ويرمي ويجلس مع الناس حتى ينتهي النسك، إذا انتهى النسك يطوف للوداع ويخرج هو وزوجته، هذا التوكيل غير صحيح. إن رفض وأصر فإنه ترك الرمي، وهذا فيه دم على قول الجمهور، وترك المبيت وهذا في دم على قول الجمهور، وترك طواف الوداع وهذا في دم على قول الجمهور، فعليه على قول الجمهور ثلاثة دماء، هو وزوجته كل واحد منهم عليه ثلاثة دماء، فيختار أيهما الأنسب منه، مع أنه آثم بترك هذه الواجبات. يعني الدم ليس برفع ماذا الإثم، إنما الدم إذا عجز عنها فهو بديل عن عند العجز، لكن أن يتعمد وهو في غاية قوة صحته هذا وش سوى؟ يعني هذا جاء يوم ثمانية وعجز وجلس ثمانية وتسعة وعشرة ومشى، هذا حج؟ الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: طفت طواف الإفاضة ولم أصلي ركعتين، فهل علي شيء؟
أظهر الأقوال أن ركعتين سنة، السنة مؤكدة فلا شيء عليه إن شاء الله، لكن يحرص عليها لأهميتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طوافه قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى هنا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه أخل بهما، بل كان إذا كان المكان ضيق صلاهما ربما خارج الحرم كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه طاف وصلى الركعتين بذي طوى اللي هي الزاهرة الآن في مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لبس النقاب للمرأة مع العلم أنها رمت وتحللت تحللا أصغر ولم تطف طواف الإفاضة؟
نعم، نقول يجوز لبس النقاب للمرأة جائز، لكن الممنوع في غير الحج، هي تحللت لما رمت وقصرت، لكن الملاحظ ألا يكون النقاب نقاب زينة وفتنة، وأن يكون بقدر الحاجة، يعني بالقدر الذي ترى من خلاله، لكن أن تكون محاجر العين ظاهرة وجزء من الخد ظاهر والأجفان ظاهرة، فهذا ليس من بصحيح. المشروع في النقاب أن يكون بقدر ما تنظر منه المرأة، بل كانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تضع فتحة على عين واحدة، وليس هذا النقاب الذي إيش ربما وضع على طرف الخشم فتظهر محاجر العينين، وإضافة إلى ذلك تكون المرأة متزينة مكتحلة وظهر هذه الزينة فتفتن الناس، فهي آثمة بذلك، إنما يكون بقدر الحاجة، بقدر ما تنظر منه، وألا يكون اللباس أو الغطوة ماذا أو السترة سترة زينة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يخرج مني ريح متكرر في بعض الأحيان بلا صوت ولا رائحة، وأعاني منه عندما أتوضأ وضوئي للصلاة وأنتظر إقامة الصلاة، فيتكرر مني هذا كثيرا، فما حكم صلاتي مع العلم أني كثيرا ما أخرج فأعيد وضوئي خوفا على المأمومين لأني أقدم في بعض الأحيان؟
الحمد لله الأمر في ذلك واسع. هذه مسألة يطلق عليها العلماء مسألة السلس، والسلس ترة يكون في البول وهو الأكثر، وربما في الغائط لكنه قليل جدا، ويكثر أيضا في الريح. فمتى كان الإنسان مصاب بهذا الأمر فإنه يتوضأ ثم ويصلي بعد ذلك، ولو صلى والريح تخرج منه فإنه لا شيء عليه بحمد الله. وهذا من الأمور المعفو عنها لعموم، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الرجل إذا توضأ بمجرد أن يتوضأ خلاص، حتى ولو كان يخرج منه الريح بعد أن ماذا تمضمض واستنشق قبل أن يغسل يديه، المهم أنه يتوضأ الوضوء الصحيح ثم بعد ذلك لا يلتفت. لكني أنا أنصح الأخ ألا يصلي بالناس، الأولى ألا يصلي بالآخرين، أن يترك غيره يصلي، لأن غيره أكمل منه طهارة. وأما من به سلس باول فحكمه كذلك، لكن الأولى أن يتحفظ من هذا البول بقدر استطاعته حتى لا تتنجس سائر ملابسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مكينة الحلاقة أجرها كأجر الموس تعتبر من الحلق؟
إذا كانت تزيل الشعر تماما فربما، أقول هذا العلم عند الله جل وعلا، لكن الأولى استعمال الموس لأنه هو الذي يصدق عليه الحلق. لكن لو حلق بهذه المكينة مثل اللي أنا شفت اللي قدامنا أمس، أرجو أن يكون إن شاء الله بمنزلة الحلق، لأنه ما بقي فيه شيء. لكن فرق بين أنه يقول الله أنا بحلق صفر وتشوف باقي من الشعر، هذا لا يسمى حلق. أما اللي حلقه أمس والله أنا بغي يشوف جلد راسه، ولا هو واحدة اثنين متقابلين عليك الواحد اللي حلق، واحد ماسك الراس إذا شاده وواحد يحلق، إن شاء الله على أجر مشقته إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. شيخنا يقول السائل: ظروف مرافقة خمسة نساء معي في أن أقوم بطواف الوداع بعد منتصف الليل هذا اليوم، فهل يجوز ذلك؟
لا ما يجوز، يعني بيقدم وبيرمي ويطلع، لا ما يصح. هذا الأمر واسع، هذا يرمي مع نسائه غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله أو بعد الشمس أفضل، ثم يذهب مع هذه النساء إلى الحرم خفيف يوم 12 يعني الصباح، خفيف يطوف مع نسائه إن شاء الله ويجد الحرم خفيف. بس مو معنى خفيف أنه يطوفه حريم لحالهم، يعني بعض الناس لا قلت له خفيف أبي حسبه أنه مثل يعني أحد الجهات الرسمية، هذا يحاط بموكب يطوف الحال، الله المستعان، الأجر على قدر المشقة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا من سكان الرياض وسأتعجل غدا بإذن الله، فهل يجوز لي أن أبقى خارج حدود الحرم مثل الشرايع وأنام هناك ثم أقوم بطواف الوداع؟
لا بأس، يرجع ينام لا بأس إن شاء الله، لكن الأفضل ألا يخرج من الحرم. لكن الآن العلماء يختلفون في المقصود بحاضر المسجد الحرام،